بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول على النياحة مذ غدت، تنعى أباها ليلها ونهارها، قالوا لها قرني فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها، قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارها، رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها، أسر ابنة الهاد الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرايا، الزهراء تعدو خلفهم عبرا، فليتك تنظر الشعبايا يا رها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. من جملة الوصايا والشؤون التي يرعاها الإسلام مسألة الوصية. الوصية مستحبة، الإسلام يعظ الناس ويأمرهم بالوصية، كل إنسان يوصي بما يكون بعده، بما يريد أن يكون بعده. في ذاتها الوصية مستحبة، في استحباب، يعني من أوصى مسك ورقة وقلم وكتب وصية فقد عمل عملا مستحبا. قد يقول أحد: أنا شاب في مقتبل العمر أوصي؟ الجواب نعم، لا علاقة له بمرحلة من مراحل العمر. الإنسان يستحب له أن يوصي، والوصية تطيل العمر. احنا عندنا نصوص كثيرة نصوص كثيرة كثيرة. كان واحد مريض يراجع واحد من أصحاب الإمام زين العابدين مريض، فخايف من الموت، اشتدت به العلة، خايف من الموت. اجى اشتكى للإمام عليه الصلاة والسلام، قال له مولاي أنا مريض وأخاف أموت ما أعرف إيش. فلما رأى الإمام عليه الصلاة والسلام خوفا من الموت قال له اكتب وصيتك، اكتب وصيتك يطيل الله في عمرك. الوصية تطيل العمر، الوصية لا تعني أنه أنا راح أموت. يقوم واحد يفكر أنه أنا الآن راح أموت والوصية تذكرني بالموت، لا ما له علاقة. قد واحد بعيد عنك بعيد عنك يموت وهو شاب، وقد يكون شيخا كبيرا ويتأخر أجله ما يموت. فالآجال بيد الله، هل انتهينا منها؟ إنما الوصية بحد ذاتها بغض النظر عن عمر الإنسان وكيف يموت ومتى يموت، بغض النظر عن هذا، الوصية في ذاتها مستحبة، ويستحب أيضا أن الإنسان يجددها بين فترة وأخرى، يعني ينظر فيها. أنا السنة كتبت وصيتي مثلا، السنة القادمة أنظر فيها على الأقل بالسنة مرة، ينظر فيها فيغير ويجدد. أنا كتبت مثلا في وصيتي أنا أطلب زيد من الناس مثلا 5000 دينار، زين خلال السنة سدد وأنا قبضت ديني. فلا ينبغي أن يبقى في الوصية أني أنا أطلب فلان، أو كتبت في وصيتي أنا مطلوب لفلان 10,000 دينار مثلا، دينار واحد أيا كان. طيب خلال السنة أنا وفيت ديني، فما لازم يبقى في الوصية أنه أنا مطلوب. ليش؟ لأن بعد ذلك بعد موتي الورثة ينظرون في الوصية يشوفون أنا في وصيتي مديون لزيد 5,000 دينار وأنا مو مديون، سددت. فينبغي للمرء أن يراجع الوصية، يستحب أيضا، هذا استحباب ثاني، ينبغي للمرء أن يراجع الوصية بين فترة وأخرى، خصوصا عندما يحصل تحول تغيير في الوصية في شأن الوصية. التفت كيف؟ هذا أولا، أولا استحباب الوصية في ذاتها، ثانيا استحباب تغيير الوصية مع المتغيرات، ثالثا في شيء آخر وهو أن الإنسان ماذا يوصي، لازم يعرف ماذا يوصي. بعض الناس يجي عندي أو عند غيري يقول أنا بنتي فلانة مسكينة مظلومة، زوجها ظلمها، فأريد أن أجعل نصف أموالي لبنتي فلانة المظلومة. ليش؟ لأن عيالي بقي عندهم وضعهم زين. أقول له ما يصير، هذا مو بكيفك، إذا مات الإنسان خلف تركه، ترك شيئا، اللي يتركه يخلفه يقال له تركه كأنه تركه، ويقال له إرث لأن أولئك الورثة استعرثوه، خلفوا عليه، صار المال لهم. واحد لما يخلف واحد في شيء يكون وارث، الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها. يعني شنو؟ يعني يخلف الناس، يخلف العباد بعد موتهم، يأتي يوم أهل الأرض كلهم يموتوا، فالأرض تعود لمن؟ إلى الله عز وجل. فالله وارث بهالمعنى، اللي يخلف واحد على شيء يسموه وارث. فاللي أنا أتركه يقال له إرث بالنظر إلى الوارث، ويقال له تركه بالنظر لي أنا، أنا اللي أموت. فواحد لما يترك تركه أيها الأخوة، التركه ما يملكها، خلصت، أنت تملكها ما دامك أنت على قيد الحياة. فإذا مات الإنسان، يعني الله يطول أعمالكم إن شاء الله، زيد من الناس إذا مات بعد ما يملك، ما يملك، من يصير المالك؟ المالك يصير الوارث. هذا الميت خلص نفوذه على المال، سلطته على المال انتهت، كل شيء ما يتعلق به انت حتى الوكاله، يعني حتى الوكاله الان شرعا وقانونا انا واحد موكلني ان اقوم برعايه املاكه الان مات، لازلت انا وكيله بعد موته شرعا؟ لا شرعا، قانونا ما اعرف. شرعا مات بموته تسقط الوكاله، لان هو كان موكلني وهو على قيد الحياه، فاذا مات انتهت وكالته. زين، من جمله صلاحياته اللي تنتهي انه امواله بعد ما يملكها صارت بطبيعه الحال اوتوماتيكيا اوريدي الى من؟ الى الورثه. تقسم الاموال بالتقسيم الديني، ان كان مسلم تقسم الاموال حسب قانون الاسلام، وإن كان مسيحي تقسم حسب قانون دينه، وإن كان يهودي حسب دينه، وإن كان مو ملتزم دول علمانية مثل يعني الدول الغربية، هذه دول علمانية ما تلتزم بقوانين دين معين، ففي قوانين حكومية، في قوانين. إحنا عندنا قانون الإسلام، قانون الإسلام يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ثلاث أولاد ذكور وبنتين عنده خمسة، خلف خمسة مثلا، ثلاثة ذكور واثنتين بنات، كيف تقسم؟ يحسبون الذكور كل واحد حصتين، فثلاثة كم حصة تصير؟ تصير ست حصص. والإناث اثنتان كل واحدة حصة، فست حصص زائدا نسيت حصتين، يقسم المال ثمانية حصص، ستة حصص تصير للذكور وحصتان تصير لمن؟ للإناث. هذا يعني القانون الإسلامي ومصرح به في القرآن الكريم، لا خلاف فيه إطلاقا، حتى بين الطوائف المسلمين لا خلاف في هذا. في خلافات جزئية بسيطة، مثلا احنا المذهب الجعفري اذا واحد خلف بنت واحدة هي ثلث الاموال كلها، انما المذاهب الاخرى لا، يقول اذا كانت بنت واحدة يرث معها الاخوان، لو كان عند الميت اخوان فالاخوان عفوا اخوان، اخ واحد ولا اكثر، لو كان عند بنت واحدة يرث معها إخوان الميت. احنا عندنا لا، ما يجوز هذا، لو كان حتى لو عنده بنت واحدة هي تكون الوريثة الشرعية لكامل الأموال، لأن الأولاد يحجبون في الإرث، في درجات، في درجة أولى يحجبون الدرجة الثانية، فإذا ما في درجة أولى قرابة درجة أولى يجي دور الدرجة الثانية، الدرجة الثانية يحجبون الدرجة الثالثة، فإذا ما في درجة ثالثة يجي يأتي دور يعني الدرجة مثل الأولاد درجة أولى مع الأبوين، فإذا ما في أبوان ولا في أولاد يأتي دور من الطبقة الثانية، الطبقة الثانية منهم الإخوان والأخوات، فإذا ما عنده الطبقة الثانية أيضا ما عنده منهم، لا عنده إخوان لا عنده أخوات، يأتي يعني دور الطبقة الثالثة اللي هم منه العمات والأعمام والأخوال والخالات، وهلما جرى نفترض واحد ما عنده لا طبقة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، عند ذلك أموال تصير إلى الحاكم الشرعي إلى بيت المال، لأن هو وارث من لا وارث له، اللي ما عنده وارث يرث أمواله الحاكم الشرعي المجتهد. يعني أقول إذا مات الإنسان بعيدا عنك الله يطول أعماركم، لما يموت واحد بعد ما يملك أمواله، أمواله تتقسم حسب التقسيم القرآني المصرح به في القرآن الكريم. زين، إنما بإمكانه أن يوصي في الحقوق اللي له واللي عليه، يعني أنا لو كنت مديون لأحد ألف دينار التركة ما تنتقل إلى الورثة إلا بعد استخراج الدين، يعني الدين أولى، شقيد يملك؟ يملك بس 1000 دينار، خلاص ما عندهم إرث، تروح للدين. وإذا كان عنده 10,000 دينار، 1000 منها نشيلها للدين، 9,000 تقسم. فالدين أولى، دين الناس ودين الله، هذول توخرهم بعدين البقية تصير بعد ذلك شنو تنتقل إلى الورثة. دين الناس ودين الله، حقوق الناس وحقوق الله. حقوق الله مثل إيش؟ واحد كان عنده أموال مستطيع ما راح للحج، الآن مات، لازم استخراج مؤونة الحج عنه أولا ثم تقسيم الإرث. ليش؟ هذا دين أيضا، هذا دين في حق الميت أمام الله عز وجل، لو ما أعطينا نكون احنا مسؤولين وهو محاسب أيضا. له الحق أن يوصي في الحقوق اللي له واللي عليه. أنا أطلب واحد عندي حقوق عند بعض الناس أذكرها في الوصية، أو الناس لهم حقوق علي أذكرها في الوصية، هذا أولا. ثانيا في المرحلة الثانية بعد الحقوق له الحق أن يوصي في ثلث أمواله. احنا قلنا لما يموت ما له حق في أمواله، خلاص انتقلت إلى الورثة، لكن سمح الإسلام له أن يوصي بما يشتهي بما يريد في ثلث أمواله، بس في ثلثها. يعني لو كان يملك 90,000 دينار له الحق أن يوصي بما يريد في 30,000، 60,000 تصير للورثة. هذه 30,000 يوصي بها ما يشاء، يوصي بها لبنته، لأولاده، أمور خير في سبيل الله، يقول ابنوا لي حسينية أنفقوا منها في سبل الخير، يعطي التصرف للوصي للناظر، يقول لهم أنتوا تصرفوا لكن بما يرضي الله في أمور الخير، زوج العزاب، ما عرف ابنه، أسسوا، أنفقوا على الفقراء، استثمروا المال، يعني كل من حسب ما كتب في وصيته، حسب ما يشتهي، حسب ما أراد. لهذا أصبحت الوصية من هالمنطلق مهمة، كل واحد لازم يكتب ما له وما عليه، وإذا كان عنده أموال فيوصي في ثلثها إن كان عنده. بعض الناس ما عنده شيء يوصي بماذا، يعني الموضوع منتفي من الأساس، يعني ما يملك، لكن اللي يملك عنده يوصي بالثلث، هذا الثلث ينفعك، هذا الثلث ذخيرة لك. الآن واحد ما أوصى، ما كان عنده وصية، شو نسوي؟ إن كان الورثة يعلمون بالحقوق فعليهم أن يؤدي الحقوق أيضا حتى لو مو موصي. يعني أنا أعلم أبي من مات توفي كان مديون لزيد، لازم أوفي الدين، لأن هذا الدين مو لي، يعني أنا ما أملك هذا، هذا حق زيد أعطيه إياه. أو كان يطلب زيد أروح أخذ منه إذا علم، لكن إذا ما علم وخلص ضاعت الحقوق. إلا يجي واحد يجيب مستمسك، يجي يقول أنا أبوكم كنت أطلبه، وهذا تشيك وهذا توقيعه، يجيب دليل، يجيب مستمسك. فإذا ما في دليل عند المسكين هذا وهو أهم ما أوصى، ضاعت الحقوق، يكون هو المسؤول يحاسب عند الله. لو كان موصي كانت يعني المشكلة تحل. أما بالنسبة للثلث أيها الأخوة، أنا جاي أذكر المسائل على عجل، هذه تحتاج تفصيل، لكن قلنا ذكرنا المسألة قلنا خلينا نفصل فيها بعض الشيء. الثلث اللي ما أوصى ما عنده ثلث، إن كان قد أوصى أن ثلثي استخرجوا واصطرفوا فيه بشكل معين محدد فبها. إذا ما أوصى الورثة مو ملزمين استخراج الثلث. أنا أبي ما وصى بالثلث، أنا مو ملزم أستخرج الثلث، الورثة مو ملزمين. إن كان قد أوصى نعم ملزمين باستخراج الثلث والتصرف فيه بالشكل الذي ذكره، وإلا فلا. هذه مسألة أخرى. النقطة الأخرى أيها الأخوة، النقطة الأخرى أنه من حق الإنسان أن يعين وصي ويعين ناظر على الوصي. واحد وصي زيد يجعل عمرو وصية، ويجعل ناظر عليه. الناظر يراقب ماذا يسمع. يستحب أن يعين وصي في وصية. هذه كلها مستحبات يعمل بها الإنسان، يعين وصي ويعين ناظرا على الوصي. الوصي هذا جاي الصبر، لكن واحد ناظر عليه يشوف أدى الوصية، التزم بها بالدقة، عمل بها، هذه أيضا من المستحبات. الآن إجمالا أيها الأخوة، إجمالا احنا فهمنا أن الوصية مستحبة، والنظر في الوصية وتجديدها مستحب، وتعيين الوصي والناظر مستحب، فهمنا الثلث مستحب، وفهمنا الحقوق هذه لابد من تعيينها، واجب هذا. أنا أسألك بالله سؤال، واحد مسلم عادي من الناس يموت ومو موصي، عنده أموال، عنده عقارات، عنده بيوت ممتلكات ومو موصي، هذا لا يعاب عليه؟ يقولوا له ليش ما وصيه؟ الله سبحانه وتعالى يحاسبه. الناس ينتقدوه يقولوا له ليش ما وصيت؟ ايش فيك؟ ليش ما وصيت؟ قبل لا تموت سنة سنتين كنت توصي، ولو شفاها، يعني ما لازم تروح للمحكمة وتكتب الوصية، ولو هذا يستحسن، يستحسن أن الإنسان يكتب الوصية ويصادق عليها، يخلي عليها شهود. زين الآن ما رحت للمحكمة وما كتبت الوصية وما خليت، شفاها كنت تقول، شفاها هاي فاضي شيء. أنا أقول لأهلي لأولادي لبعضهم، أقول يا أخي أنا وصيت وصيتي كذا كذا كذا، والوصي فلان والناظر فلان، حتى هذه ما سواها، ألا يعاب عليه؟ أنا أسألك، مو عيب يعني؟ ألا يعاب على واحد عنده أموال خير ممتلكات عقارات ثم لا يوصي؟ ما يقولوا له ليش ما وصيت؟ يؤاخذ، يعني يؤاخذ معنويا. الآن يؤاخذ عند الله، ذيك مسألة أخرى، معنويا يؤاخذ، يقولوا له أنت كان عندك أموال فلوس عقارات ليش ما وصيت؟ هذا صحيح ولا مو صحيح؟ يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ كيف ننسب إلى رسول الله هذا النتيجة هذه؟ كيف ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مات وما وصي، مات وما قال شيء، ما خلف على الناس، ترك المسؤوليات وراء كلها هدد، لا خلى وصي على الناس، لا خلى خليفة، لا قال أموالي ممتلكاتي شنو تسوون فيها؟ يعني هذا يعقل هذا الكلام؟ لا يعقل، بل ينافي القرآن، ينافي القرآن. رسول الله هو اللي علمني وعلمك وعلم المسلمين بالوصية، رسول الله هو اللي قال لي الوصية مستحبة، هو هذا الفقه كله مستنتج من رسول الله. زين أنت يا رسول الله صلى الله عليك لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنت تقول لهم للناس وصوا، قولوا عليكم بنظم أمركم، خلي على الناس واحد من بعدك، رتب الأمور، ثم لا تفعل؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقول شيء، تأمر الناس بشيء وتخالفه؟ أعوذ بالله، حاشا رسول الله. أنا أستغفر الله من هذا القول، أن أنسب إلى رسول الله مثل هاي التهمة، أقول ما وصى، ما عين، ما قال بنتي فاطمة شي يصير عليها، زوجاتي شنو تعطوهم ما تعطوهم، خليفتي على الناس منه، وصي منه، كل هذا ما قاله؟ حاشا حاشا، هذه تهمة لرسول الله. لا، رسول الله وصى وقال، ولو أنهم ساعة موته قالوا له أن الرجل ليهجر ما سمحوا له يكتب، لكن قال وقال وقال من أول الإسلام إلى نهاية حياته، والمسلمون سمعوا، ما كان عنده شاهدين، كان عنده 120,000 شاهد، مو شاهدين، 120,000 شاهد كان عنده أنه قال وقال وقال وقال. زين الآن من جملة وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث، يعني الآن فهمت معي أن المنطق والشرع والعقل هذول كلهم يدعون رسول الله أن يوصي ويقول شيء ما يصير ما يقول. من جملة وصاياه يا الأخوة، من جملة وصاياه المهمة هذه الوصية، قال إني تارك فيكم الثقلين، هذه وصية، إني تارك فيكم الثقلين، الثقلين مو الثقلين، البعض يقراها ثقلين، ثقلين يعني الإنس والجن. إحنا إذا قلنا إذا أردنا الإنس والجن في كلامنا نقول ثقلين، نقول ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين، يعني الإنس والجن. هنا الرسول ما يقصد الإنس والجن، يقصد ثقل الرجل، يعني حمله، يعني مسؤولياته، يعني الأشياء الخاصة به المهمة. حرم الرجل ثقله، أشياء اللي خاصة به ثقله، ثقل. إني تارك فيكم الثقلين، من الثقلين؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، بشرط تتمسكون بهما. كتاب الله وعترتي، خلنا نتأمل في هذه الوصية. يقول كتاب الله، كتاب الله تشريع، والعترة تنفيذ. في واحد يعني يدخل نظام معين، دولة معينة، شوف في البلاد، في أي بلد في قوة تشريعية وقوة تنفيذية. الآن البرلمانات يعبرون عنها بماذا؟ بالقوة التشريعية. الحكومة يعبر عنها بالقوة التنفيذية. هذه القوى الثلاثة المعروفة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والبعض يضيف إليها قوة رابعة اللي هي قوة الإعلام. الأساس هاتان القوتان، القوة التشريعية والقوة التنفيذية. الإسلام تشريع وين؟ عند القرآن وعند رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قبض بعد، ما في واحد مشرع، حتى الأئمة المعصومون ما لهم حق التشريع، التشريع موجود تحدد من رسول الله حديثه والقرآن الكريم، الأساس القرآن الكريم، نرجع إلى القرآن وإلى أحاديث رسول. لكن من اللي يشرح؟ من اللي يبين؟ من اللي يوضح؟ من اللي يفصل؟ من اللي يفهمني أن هذه الآية من الأحكام ولا القضايا التشريعية ولا المسائل التكوينية؟ خليني أوضح كلامي. يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الآية أحكام فيها حكم، ولا الله سبحانه وتعالى يبين شيء تكويني، تكوين الهلال، أو أن تشريع في تشريع؟ إذا كان تشريع فهو حكم شرعي، من اللي يبين لي؟ من اللي يفهمني؟ من؟ لابد من جماعة، فئة، طائفة خلفهم رسول الله، هذبهم، علمهم، هذولا يبينون للناس. هذا القرآن يقول الراسخون في العلم لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. من أولي الأمر؟ من أولي الأمر؟ يعني أنت لو يعني لو يأتي واحد وينكر أساسا الموضوع، يقول لا النبي ما قال هكذا، نقول له ما يصير، هذا لا يتوافق مع المنطق والعقل. النبي قال، لكن تعال حدد منه بعد القرآن منه. أنت لما تقول لي الصحابة، أقول لك الصحابة احتاجوا إلى غيرهم، الصحابة احتاجوا إلى من يوجههم بعد الرسول وحتى في حياة الرسول. بعض الصحابة ما كان يعرف القرآن، كان يخطأ في الأحكام، خطب في الناس بعضهم وقف خطب قال والله لو أسمع واحد يعطي زوجته أكثر من مهر السنة أخذ الفلوس أخليها في بيت المال، لا تزودون على لنسائكم أكثر من مهر السنة. فقامت امرأة في المجلس قالت له شو الكلام هذا؟ القرآن يقول وإذا آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار من ذهب، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أن تقول أنا أخذها أرجعها لبيت المال. فكر مع نفسه شاف كلام صحيح، فصار يخاطب نفسه يقول حتى النساء أفقه منك، من نفسه يعني يذكر اسمه، زي ما يعرف لازم واحد يوجهه، من اللي يعرف؟ اللي يعرف اللي نزل القرآن في بيوتهم، اللي الرسول منهم، باب علم الرسول، علي بن أبي طالب تربى في حج الرسول، قال عنه رسول الله أقضاكم علي، قال أعلمكم علي، قال أنا مدينة العلم علي بابها، قال إن علي مني بمنزلة هارون من موسى، وقال 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 وقال. يعني أنا أتخلى عن هذا أروح لغيره؟ هذا غير منطقي، غير شرعي، مو مقبول. الآن خلينا يعني نتوقف عن موضوع التركة. الرسول ترك ولا ما ترك؟ ورث ولا ما ورث؟ عنده ولا ما عنده؟ في حديث أيها الأخوة استشهد به الخليفة الأول لما طالبت الزهراء سلام الله عليها، الزهراء عندها فدك، فدك كانت نحلة ما كانت إرث، الإرث يأتي بعد الموت، اللي قبل الموت شنو لا يقال له إرث. أنا أبي أعطاني قلم هدية نحلة هبة لكن مو إرث. ليش مو إرث؟ لأني أخذته منه، هو اللي أعطاني في وهو على قيد الحياة. إن كان حصلت على هذا القلم بعد وفاته فهو إرث، لكن في حياته شنو؟ نحلة هبة هدية. الزهراء كان عندها فدك، يعني لها اليد، لها اليد، هي مستولية على فدك بيدها تتصرف فيه في حياة رسول الله. لو كان إرث، لو كانت أرض فدك إرثا لكان تصرفها في الإرث بعد وفاة الرسول، في حياة الرسول ما كان عنده تصرف. هناك اتفاق، شوف هذا المأمون، المأمون جمع 1000 نفس من الفقهاء، من الاختصاصيين، فقهاء 1000 واحد بحثوا الموضوع. من جملة الأبعاد اللي بحثوها هذا، أنه فدك كان بيد فاطمة ولا ما كان بيد فاطمة؟ إن كان بيدها في حياة أبيها على أي أساس؟ ليش تتصرف؟ فدك مو لفاطمة، فدك للمسلمين، فدك لرسول الله، ليش فاطمة تتصرف في فدك؟ فطالما كان بيدها في حياة رسول الله، الشرع يقول صاحب اليد هو أولى من غيره. والزهراء ادعت أنها نحلة، قالت أنا كنت أتصرف في فدك في هذه الأرض، أتصرف بها في حياة رسول الله وأنا صاحبة اليد، أنا هذا البشت الآن ملقى على عاتقي، أنا يسموني صاحب اليد، يعني أنا الآن أملك التصرف في هذا البشت، في هذه العباءة. التفت كيف؟ إذا أنت تجي تقول لي هذه العباءة لي، لازم أنت اللي تجيب الدليل، أنت اللي تأتي بالبرهان، أنا صاحب اليد، أنا جاي أتصرف في هذه العباءة في هذا البشت منذ زمان، أنت جاي تدعي فأنت جيب دليل وبرهان، مو طالبني أنا بالبرهان والدليل، أنا ما أجيب دليل برهان، مو مسؤول أنا أجيب، أنا صاحب اليد، أنا بيتي ساكن فيه، أرضي ساكن فيه، أتصرف فيها، لباسي أنا لابسه، أدواتي أستعملها، أنت اللي تجيب دليل، أنا ما أحتاج إلى دليل. الزهراء باتفاق الآراء كانت صاحبة اليد على فدك في حياة رسول الله. الآن رسول الله قبر، يجون يقولوا لها لا هذه ليست لك، هذه مالت المسلمين مال بيت المال، لأن هذه كانت للرسول والرسول ما يورث. فقالت لهم هذه نحلة، هاي هدية ليست إرثا، يعني الموضوع منتفي. قالوا لها لا هذا إرث. قالت زين إرث زين، الآن الوريثة الوحيدة لا بأس، أنت تنفي أنها نحلة، شو تقول؟ تقول إرث، أنا ورثتها من أبي. شو يقول لها؟ يقول لها الرجل، يعني يمكن هذا اجتهاده احنا ما ننتقده، لكن احنا نناقش المسألة فقهية، أنا لا أريد أن أنتقد الرجل، هذا رأي، هذا اجتهاده، هو حر. أنا أبحث الموضوع فقهيا. ماذا قال؟ قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولا دارا ولا عقارا، إنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة، وما تركناه فلولي الأمر بعدنا يحكم فيه بحكمه. هذا الكلام كله بين قوسين يروي الخليفة الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال نتأمل فيه شوية فقهيا. أولا هذا الحديث يرويه الخليفة الأول لوحده غير ما يروي بهالصورة، يعني بهالصورة يروي لوحده. الجزء الأول من الحديث اللي هو نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولا دارا ولا عقارا، هذا موجود صحيح، النبي قال هذا، لكن البقية يروي لوحده. تعال نشوف يعني ما شنو قصد النبي صلى الله عليه وآله. اللي فهم الرجل، اللي فهم أنه هذه فدك إرث، ورسول الله قال احنا ما نورث، ولو كان عندنا شيء هذا الشيء الدار العقار المال يرجع إلى ولي الأمر، ولي الأمر يصرف فيه، فأنا أضع يد وانت يا فاطمة مالك حق، فوضع يد على فدك أخذها. الزهراء سلام الله عليها ردت عليه قالت له هذا الفهم، هذا الفهم اللي أنت تقول أن نحن معاشر الأنبياء لا نورث بمعنى أنه ما نترك إرث، ولو كان هناك إرث لازم يستولي عليه الحاكم، هذا الفهم يناقض القرآن، والرسول ما يتكلم خلاف القرآن، لا يعقل أن الرسول يقول كلام والقرآن يقول نقيضة. القرآن يقول وورث سليمان داود، القرآن يقول ربي هب لي، على لسان زكريا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فإذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إن كان هذا المعنى أنه ما نترك إرث سليمان ورث داود، يحيى ورث زكريا، هذا صريح القرآن. إذن ليس هذا المعنى، المعنى شيء آخر. شنو هو المعنى؟ المعنى أنه يقول ليس هذا من شأن الأنبياء، الأنبياء مو تجار، الأنبياء ليسوا ملوك، الأنبياء ليسوا ناس رأسماليين، لما يموت يقولون شقد عنده دار، شقد عنده عقار، شقد عنده. الآن أنا فرد من الناس عادي، أنا رجل دين، أنا سيد، أنا خطيب، أنا أقول لكم، أقول لهم أنا ما أورث دور وعقور وعقارات وممتلكات مادية، فهل أقصد، هل أقصد أنه لو متت وكان في جيبي 10 دنانير لازم ولي الأمر يجي يستلم 10 دنانير ما يعطي لورثتي؟ ولا أنا جاي أقول أن أنا ليس من شأني، أنا لست ملكا، لست تاجرا، هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وآله يبين هذه الحقيقة، يقول أنا مو ملك، أنا مو تاجر، أنا مو رأس مالي، حتى أنا نبي، الأنبياء ما يخلفون وراهم أموال عقارات دنانير دراهم، لا، النبي من يموت يخلف علم كتاب حكمة، هذا شأنه، يعني شأنية النبوة هذه. وأن أنا لو تركت مثلا بيت ورثتي أنت يا النبي صلى الله عليه وآله أو أي واحد من الأنبياء، لو كان عنده بيت ومات، يعني يجي السلطان الحاكم يستولي على البيت ما يعطي للورثة، لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ لا، هذا خلاف القرآن، هذا نقيض القرآن. بدليل خليك من الآية، تعال الواقع العملي. النبي توفى وخلف بيته، كان عنده بيت، وعائشة استولت على البيت، تملكت البيت. ليش ما أخذت البيت من عائشة؟ إن كان لا يورث، زين لا يورث للجميع، مو بس بنت فاطمة ما يورثها، خلف داره، ليش ما استولت الدولة والحكومة على الدار مثلا؟ لا، ترك مال، ترك بيت و400 درهم 500 درهم، وانت تقول فدك يعني ارث لفاطمة سلام الله عليها. هذا اول، احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه واله يبين الشأنية ولا ينفي الارث نهائيا، لان الارث موجود في القرآن، توريث الانبياء صريح القرآن. هاي اثنين. ثالثا، لو خلف مال ولو جزئي، لو درهم واحد، الآن النبي مات خلف درهم واحد، وين يروح الدرهم؟ يروح في جيب الخليفة ولا بيت المال ولا لورثته؟ لازم يروح للورث. هاي ثلاثة. تعلم النقطة الرابعة، الجزء الثاني من الحديث. الجزء الثاني شي يقول؟ الجزء الأول قلنا يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يقول وما تركناه، لو افترضنا أن احنا متنا يا الأنبياء وخلفنا شيء، فلولي الأمر بعدنا يحكم فيه بحكمه. فإذا فدك يتصرف في ولي الأمر. احنا نختلف في صحة هذا الجزء من الحديث، ننفيه على فرض أن الرسول بالفعل قايل هذا الحديث. يعني الآن نتنزل ونقول نعم قاله وصحيح، لكن من ولي الأمر بعده؟ أنا أسأل، من ولي الأمر اللي له حق التصرف فيما يخلف الرسول؟ ولي الأمر اللي يعين الرسول، ولا ولي الأمر اللي يعينه الناس؟ ولي الأمر اللي يعينه الله والرسول، ولا ولي الأمر اللي يعين نفسه؟ من ولي الأمر؟ ولي الأمر محدد في القرآن. احنا نعتقد ولي الأمر هم الأئمة، هم علي بن أبي طالب والأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، مو غيرهم. فإن كان الحديث صحيح فولي الأمر هذا وليس غيره. بأي حق أنت وضعت اليد على فدك وتصرفت فيها؟ إذن احنا من خلال هذا يثبت لدينا أن الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تملك فدك، سواء نحلة ولا إرثا، في كل حال لازم فدك تكون لفاطمة. إنما اقتضت السياسة العامة ذاك اليوم أن يضعوا يدا على فدك ويأخذوها من فاطمة، كما أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب، كما فعلوا ما فعلوا. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وصى، والنبي قال، والنبي أراد أن يكتب وصيته، والنبي بيّن، وحال حال سائر الأنبياء، والأنبياء يورثون. نعم يورثون ماديا ومعنويا، إنما ليس من شأنه أن يترك أشياء مادية، يترك أشياء معنوية. لهذا في خطابنا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نقول له السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. شنو ورث من آدم؟ ورث منه دنانير، دراهم، عقارات. يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث موسى كريم الله، وارث عيسى روح الله، وارث إبراهيم خليل الله، وارث محمد حبيب الله. ورث منهم الدين والإيمان والعلم والقضايا المعنوية، القيم، الأخلاق الفاضلة. ورث منهم مواقفهم، ورث منهم بطولاتهم، ورث منهم تضحياتهم، ورث منهم ما أعطوه لله، ورث من الأنبياء جميعا، وورث من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اللي ورثه، يعني امتداد. أنا قلت قبل كم ليلة في امتداد للرسالة، الأنبياء ورث أحدهم الآخر إن لم يرث ماديا، وإن خلف شيء مادي في ورثة ما يملكه. النبي مات، حال سائر الناس. قلنا من البداية حال النبي حال سائر الناس ما يختلف، إن كان عنده شيء مادي بعد ما يملكه مات صار لورثته المحددين. لكن في أشياء غير مادية اللي هو ما يحدده النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث لو صح الحديث، يقول وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة. هذه تنتقل ما تنتهي، ما ينتهي دورها، ما ينتهي مفعولها. الحكمة ما ينتهي مفعولها، الكتاب ما ينتهي مفعولها. من اللي يحمل الكتاب؟ من اللي يبلغ للناس؟ من اللي يوجه؟ من اللي يرشد؟ من اللي ينفذ؟ من الراسخون في العلم؟ في زمن الحسين كان الحسين صلى الله عليه وسلم، الحسين هو اللي حمل، قبله أخوه الحسن، قبل علي بن أبي طالب، ومن بعده زين العابدين. هذه متصلة، واليوم يحمل وريث الأنبياء والإمامة والرسالات مولانا المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء. لكن شاء الناس يعني أن ينحرف الخط. اجتمعت كلمة كثير من الناس لتحريف الخط. لهذا هذا الشاعر يخاطب الإمام الحجة أرواحنا له الفداء عجل الله فرجه، يقول له مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها، ما أمهلوا النبي يدفن بعدها، لا زال على الأرض جنازته على الأرض، والقوم فعلوا ما فعلوا، تصرف. قالوا أهل الحق أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، ما كان علي بن أبي طالب منهم يعني؟ ما كان العباس عم النبي منهم؟ عترة رسول الله ما كانوا من أهل الحل؟ يعني خلوهم واحد من أهل الحل والعقد يعني؟ لا، أرادوا شيء وصنعوه. لهذا يقول مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها. طبعا نذكر الإخوان ونبلغهم أن المجلس مستمر أيضا الليلة القادمة بإذن الله. أنا أختم الليلة القادمة، ويستمر المجلس كل ليلة جمعة في خطباء ليالي الجمعة إن شاء الله. فإذا المجلس يستمر غدا وبعد غد، أنا أختم غدا، لكن مجلس ليلة الجمعة موجود إن شاء الله. يقول مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول عن النياحة مذ غدت، تنعى أباها ليلها ونهارها، قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد سلب المصاب قرارها، قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. بعد جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارها. يا رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها. يا عصر ابنة الهادي الأمين، يعز عليك يا رسول الله، عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها يا قادوه والزهراء تعدو خلفهم. ترضى يا رسول الله لو كنت موجود؟ ترضى لو كنت تشوف ما الذي يجري على قلبك؟ تشوف بنتك تركض ورا زوجها وهو مكبل بحبال بحبائل سيفه يسحبوه من بيته، تعال بايع. ها والزهراء من خلفه مكسورة الضلع تركض ورا قادوه والزهراء تعدو خلفهم. عبراء فليتك تنظر استعبارها، أي والعبد سود متنها فازدد ضرا أسفين. فليتك تسمع استنصارها، فقضت وآثار السياط بجنبها. يا ليت عينك عاينت آثارها، يا البايب أنجدك يا البايب لبست الحزن طول الدهر. جلباب ها لبست الحزن طول الدهر يا البايب ذهيلي وما بقى لفكر. والباب ذهيلي وما بقى لفكر يا البايب أنا جديد شويت محسن زقاط. يا البايب يا يوم العسرة والزهرة الذكية، يا يوم العسرة والزهرة الذكية. أي من ضرب العصا ما ظل ما ظل حال لها ولا ظل حيل، لما ماتت بغصتها يا ويلي أو لا يفيد الويل. غسلها علي بيده شيعها ودفنها بالليل، فقضت وآثار السياط بجنبها. يا ليت عينك عاينت آثارها. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المريض المنظور، المرضى المنظورين، من أوصاني لهم بالدعاء، اللهم من عليهم بالعافية والشفاء، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. لا تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.